بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلنا إذا آمن العبد وعرف بأن ربه تبارك وتعالى أنه هو الجبار، فإن ذلك يورثه تعظيما للمعبود جلت قدرته، وقلنا هذا التعظيم يقتضي أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أقداره نافذة، وأن الله تبارك وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأن الكون جميعا خاضع لله عز وجل ولجبروته وقوته وقهره. وقلنا إن هذا أيضا يقتضي أن يستسلم العبد لقضاء الله عز وجل، فلا يتسخط ولا يتذمر ولا يعترض، كما أن ذلك يقتضي أن يستسلم العبد أيضا لحكم الله عز وجل الشرعي، فلا يعترض على أحكام الله تبارك وتعالى التي قررها وشرعها وأمر العباد أن يدينوا بها، كما قال الله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد، ألا له الخلق والأمر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقلنا إن هذا أيضا يقتضي أن يتواضع العبد لربه ومولاه، وأن يترك التجبر، وهذا كله بناء على أن من معاني الجبار أي القاهر العظيم الذي قهر الخلق جميعا ونفذ فيهم أمره، وهو العظيم الأعظم الذي لا يداني عظمته شيء جل وعلا. وأما الأخير وهو أن يتواضع العبد لله عز وجل، فهو مأخوذ من هذا، وهو مأخوذ أيضا من معرفة العبد بأن ربه تبارك وتعالى هو المتكبر، وقلنا هذا هو أحد المعاني التي دل عليها اسم الجبار. ومما يورثه الإيمان بهذا الاسم في قلب العبد، وهو ضمن تعظيم الله تبارك وتعالى، أن يثق العبد بربه الثقة الكاملة، ويعلم أنه يركن إلى ركن شديد، وأنه يلجأ إلى رب نواصي الخلق بيده، وأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوا هذا العبد بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فيمتلئ القلب إيمانا بهذه الحقيقة، فلا يخاف من المخلوقين مهما انتفشوا ومهما تعاظموا ومهما تضخموا، فإن الذي عظمهم في قلبه إنما هو الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان، قالها الله عز وجل بعد أن قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، عرفوا أن الله عز وجل هو الركن الشديد الذي يجب أن يلجأوا إليه، فقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو نعم الكافي ونعم الحافظ ونعم الملجأ ونعم النصير، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، حفظهم ربهم ومولاهم حينما توكلوا عليه حق التوكل. الحاصل أن الله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم من أوليائه، يخوف أولياءه، أي يخوف الناس من أوليائه، يخوف المؤمنين من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، هذا المعنى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل ينهى عن خوف المخلوقين، أن يكون هذا الخوف أعظم من خوف الله عز وجل، فيكون متسببا في إرضاء المخلوق على سبيل رضا الخالق جلت قدرته. والله تبارك وتعالى حينما يعلمنا هذا يعلمنا الثبات في أوقات المخاوف، الثبات على الدين. حينما يطلب من المسلم أن يتراجع عن دينه، أو أنه يؤذى ببدنه أو ماله أو أهله أو غير ذلك، فيعلمه هذا الثبات العظيم، ويذكر الله عز وجل مننه وأفعاله في عباده المؤمنين حينما أهلك أعداءهم في مواطن كثيرة، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال في أول سورة الحشر التي لا زلنا نتكلم في تفسيرها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال بعد ذلك: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالله عز وجل حينما يأمرنا بأن نتوكل عليه هو أيضا يعلمنا ما فعله بنا من النصر والتمكين، ويذكرنا بما فعل بعدونا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى أن بين بعد ذلك أنه قهرهم ودحرهم بحيث إنهم قد رجعوا ولم تتشف صدورهم ولم يحصل مطلوبهم، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فهذا هو الرب الذي نعبده. فإذا ابتلي المؤمن وإذا تكاثر الخصوم والأعداء أمام ناظره فإن عليه أن يثبت. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فإذا اجتمعت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأرض الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. لا يهمك شأن هؤلاء الأعداء مهما تكاثروا ومهما انتفشوا ومهما اجتمعوا، فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأرض الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. فإذا عرف العبد أن ربه هو الجبار صارت ثقته بالله عز وجل عظيمة. هذا كله داخل تحت تعظيم الله عز وجل، التعظيم اللائق به، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ومما يقع في قلب المؤمن حينما يعرف أن ربه تبارك وتعالى هو الجبار، ضمن أحد معاني الجبار، وهو أنه المصلح لشؤون خلقه، مما يحصل في قلب العبد إذا عرف هذا المعنى أن يحب الله عز وجل، فتكون محبة الرب المعبود فوق كل محبة، وهذا أمر لا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والقلوب قد جبلت كما هو معلوم على حب من أحسن إليها، فلا زالت هذه القلوب مأسورة في صنائع المعروف. فإذا عرف العبد أن ربه هو الذي يصلح شأنه كله، ونحن ندعو ربنا دائما نقول: اللهم أصلح لي شأني كله، دقه وجله. فإذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي يجبر كسرك ويشفي مرضك، وهو الذي يغنيك بعد الفقر، وهو الذي يعطيك بعد العدم، إذا عرفت أن الله يفعل ذلك كله بك: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالعبد متوجه في جميع أحواله إلى ربه تبارك وتعالى. فالمقصود إذا عرف العبد أن هذه النعم الظاهرة والباطنة المتواردة عليه ليل نهار، فإنه يحب هذا المنعم المتفضل عليه بهذا العطاء. والإنسان حينما يكسوه إنسان ويعطيه ولربما أعطاه هدية يسيرة، فإن قلبه ينجذب نحو هذا الإنسان فيحبه. فكيف إذا كان هذا الإنسان قد أسبغ عليه ألوان العطايا، فأعطاه وأعطاه وأعطاه وأعطاه، هل يجرؤ على مجابهته بما يكره؟ هل يستطيع أن يرفع صوته على هذا الإنسان، أو أن يمد يده عليه، أو أن يسيء إليه بشتم أو بقبيح من الكلام؟ لا يستطيع ذلك، لأنه قد أحسن إليه فأخضعه بهذا الإحسان. فالله عز وجل يا إخوة، هذه النعم التي نتقلب بها ظاهرا وباطنا كلها من الله. هذا الثوب الذي نلبسه من الله، وهذا البصر من الله، وهذا السمع من الله، وهذا البيت الذي نسكنه من الله، والمال الذي نشتري به من الله، والطعام الذي نأكله من الله، والشراب الذي تشربه من الله، كل ذلك من الله. كل النعم إنما هي من الله. فإذا عرفت أن الله هو الذي أعطاك وأولاك، فإنك تحب هذا الرب تبارك وتعالى، وتقدم محبته على كل محبوب. فإذا دعت النفس إلى شيء ودعا الرب إلى شيء، فاختلفت دعوة النفس ودعوة الرب، قدمت دعوة الرب. إذا كانت أهواء الإنسان وشهوات الإنسان أو أقران الإنسان يدعون إلى شيء والله يدعوه إلى شيء آخر، فإنه يقدم ما دعا الله عز وجل إليه، لأن الله قد ملأ عليه قلبه محبة فانجذب لطاعته، وقدم محاب الرب تبارك وتعالى على كل محبوباته. هذه هي المحبة الحقيقية. ومما يورثه أيضا، مما يورثه هذه المعرفة، أن من معاني الجبار أنه المصلح لشؤون خلفه، أن يرغب العبد إليه في كل نفس يعتبره، وفي كل حاجة تعرض له، فلا يلجأ إلى المخلوقين، وإنما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير ويعطي عطاء لا حد له. فالله تبارك وتعالى هو أغنى من أعطى، وهو أيضا حينما يعطيك فإنه لا ينقطع عن هذا العطاء، بل ولا يسأم من سؤال العطايا. والمخلوق إذا سألته مرة ضجر بك، فإن سألته ثانية استثقلك، ولربما لم يحتمل منك الثالثة. وأما الله عز وجل فإنه يفرح بدعوة العبد ويحب دعوة العبد، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بألوان القربات، ومن ذلك بالدعاء أن يدعوه، لأن هذا الدعاء من أجل العبادات، لأن العبد يظهر فقره إلى ربه تبارك وتعالى، يظهر حاجته يظهر ذله لمعبوده جل في علاه. أقول فينبغي أن يكون الإنسان في كل أحواله مفتقرا إلى ربه تبارك وتعالى، وكلما كان العبد أكثر افتقارا إلى الله عز وجل كلما كان أكثر عبودية لله تبارك وتعالى، وكلما كان القلب ملتفتا إلى المخلوقين كلما نقصت العبودية. ولذلك فإن هذه العبودية في كمالها على مراتب، فمنها مراتب مستحبة عليا، فنحن نقول تحقيق العبودية بفعل ما أمر الله عز وجل به وجوبا وترك ما نهى عنه تحريما، فإن ارتقيت درجة فعلت المستحبات وتركت المكروهات. فإن أردت أن ترتقي درجات، وهذا باب واسع، فينبغي أن يتخلص القلب من كل افتقار إلى المخلوقين. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ولم يبايع جميع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناوليه، صار افتقارهم جميعا لله عز وجل، فأقبلت قلوبهم بكليتها إلى ربها ومعبودها جل جلاله، فيكون القلب متخلصا من الافتقار إلى المخلوقين حتى في الأمور المباحة. فهو لا يسألهم مالا ولا يسألهم عطاء ولا يسألهم مساعدة ولا يحتاج إليهم، وإنما يترفع عن مثل هذه الدنايا. وأما بالنسبة لله فهو يخضع تمام الخضوع، فيتذلل لله عز وجل، يسأله في الأسحار وفي أدبار الصلوات وفي السجود وفي أوقات الإجابة، يكثر من سؤال الله عز وجل ليستغني بالله عن عبيد الله. هذا بعض ما يورثه الإيمان بهذا الاسم الكريم الجبار. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يغفر لموتانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يشفي لمرضانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.